أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أزال البحث في نقل كلام الشهيد الأول رحمة الله عليه في شرح الإرشاد. كان بحث الشهيد مع علماء العامة الذين ذهبوا إلى أن الثمن لا يمكن أن يكون عينا شخصية، واستدلت على ذلك بدليل مؤلف من صغرى عليكم وكبرى. أما الصغرى فباعتبار أن بيع العين الشخصية غرر. لماذا؟ لاحتمال أن تفقد هذه العين الشخصية، أو لاحتمال أن يتبين بعد ذلك أن هذا الثمن الشخصي ليس ملكا لك بل هو للغير، فيقع البائع في الغرر. إذن الثمن إذا كان عينا شخصية يستوجب الوقوع في الغرر عليكم السلام. هذه الصورة. وأما الكبرى فواضح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر، فينتج ذلك أنه لا يجوز بيع العين الشخصية، لا يجوز أن يكون الثمن عينا شخصية. هذا عليكم السلام. هذا خلاصة ما ذكره العامة في مقام منع أن يكون الثمن عينا شخصية. فالثمن عندهم لا يكون إلا كليا، فالبيع دائما وأبدا بلحاظ الثمن يكون في الذمة، بهذا الدليل الذي ذكرت. الشهيد الأول رحمة الله عليه في شرحه على الإرشاد ناقش في كل من الصغرى والكبرى، لكن باعتبار أن بحثنا في تشخيص الغرر فيكون بحثا ماذا؟ صغرويا أو كبرويا؟ صغرويا. فلأجل ذلك لم يتعرض المصنف لنقاش الشهيد في الكبرى باعتبار أنه خارج عن محل البحث، فاقتصر على ذكر المناقشة في الصغروية. حاصل المناقشة الصغروية للشهيد الأول مع العامة لكم ماذا قلتم؟ أن الثمن إذا كان عينا شخصية يلزم الغرر. ليه؟ لاحتمال أن يكون هذا الثمن بالخصوص مستحقا للغير، أنت توهمت أنك تملكه، لاحتمال أن يفقد هذا الثمن. إذا كان ثمن شخصي إذا فقد يصبح بيع بلا ثمن. يقول الشهيد الأول هذا الاحتمال بالوجدان موجود، احتمال أن يفقد هذا الشخص أو يكون مستحقا للغير مسلم، لكن أي ذهن للعقلاء يلتفت إلى هذا الاحتمال؟ الآن في البيوعات الدارجة أي ذهن إلى العقلاء يذهب إلى هذا الاحتمال؟ فليس مطلق الاحتمال موجبا للغرر، بل الموجب للغرر هو الاحتمال الذي يجتنبه العقلاء، بحيث لو أقدموا عليه لوبخوا. هذا هو الاحتمال الموجب للغرر، وهذا الاحتمال الذي أبداه العامة لا يلتفت إليه العقلاء حين البيع. فإذا كانوا لا يلتفتون إليه، فكيف يكون الإقدام عليه موجبا للتوبيخ؟ فالاحتمال المقوم للغرر ليس هو مطلق الاحتمال، بل ماذا؟ الاحتمال الذي لو لم يجتنب لوبخ عليه الفاعل عند العقلاء. صار واضحا؟ وهذا الاحتمال الذي أبداه العامة وإن كان موجودا بالوجدان لا ننكره، لكنه احتمال لا يلتفت إليه العقلاء. هذا هو جواب الشهيد الأول رحمة الله عليه عن صغرى دليل العام. طبعا كل الكلام، لماذا نقلنا هذا الكلام؟ خارج عن بحثنا. كل الكلام الآن في الدرس السابق قلنا كلام الشهيد في القواعد والفوائد محل نظر، ثم المصنف ماذا قال؟ وكذا كلامه في شرح الإرشاد. عليكم السلام. حاصل إشكال المصنف على الشهيد، تفت جيدة الآن نتيجة بحث الشهيد مع العامة إلى ماذا توصلنا؟ أن الغرر بنظر الشهيد الأول هو ذلك الاحتمال الذي لو لم يجتنب لوبخ عليه عند العقلاء. فغررية الغرر عند الشهيد الأول متقومة بهذا الشيء، متقومة بعنصرين: العنصر الأول وجود احتمال، والعنصر الثاني أن هذا الاحتمال لو لم يجتنب لوبخ. المصنف رحمة الله عليه يشكل على الشهيد الأول بإشكال نقضي في موارد، ليس في مورد واحد، في موارد. المورد الأول حاصله أنه لو فر عبد، ما يسمى بالعبد آبق، فر عبد وكان هناك احتمال الوجدان موجود، مقتضى كلام الفقهاء أن بيع العابق إما مطلقا لا يجوز كما هو مختار العامة، وإما أنه لا يجوز بدون ضميمة كما هو مختار الخاص. هذا رأي الفقهاء في بيع العابق. مقتضى كلام الشهيد الأول أن يفصل، بأن يقال لو بيع الآبق المحتمل العود ولو احتمالا ضئيلا بثمن بخس، يعني هذا العبد لو كان الآن موجود أمامنا كان يباع $50,000، ولكنه ماذا؟ لكونه الآن آبق يباع $100، واحتمال الرجوع موجود. فهذا المشتري لماذا أقدم على شراء هذا العبد؟ لاحتمال العود مع قلة الثمن، يعني بحيث لو لم يعد العبد لا يبالي بهذا الثمن. في مثل هذه الصورة يوبخ عند العقلاء؟ لا يوبخ، بل يقال هذا زرنجي أنه أقدم على بثمن بخس، فهناك احتمال أن يجد العبد فلا يوبخ عند العقلاء. فكان ينبغي أن نقول هذه بمقتضى تحديد الشهيد الأول، ينبغي أن نقول هذه المعاملة ماذا؟ صحيحة، لأن المدار في الغرر عندك على توبيخ العقلاء، وهنا لا يوجد توبيخ للعقلاء، مع أن الفقهاء بأجمعهم اتفقوا على عدم جوازه. فلو كانت غررية الغرر متقومة بتوبيخ العقلاء لكان ينبغي أن نقول بالجواز في مثل هذا المورد. هذا هو النقض الأول، المورد الأول. المورد الثاني، لو كان المبيع ما غائب موجود أمامنا لأنه آبق، لو كان المبيع يتردد بين عبد طبيب وعبد خادم، إذن جهالة موجودة صحيح، ولكن المشتري أقدم على شرائه هذا العبد المجهول بقيمة العبد الخادم، فمن المحتمل أن يكون عبد طبيب ومن المحتمل أن يكون عبد خادم، فهو أقدم على شرائه بأي قيمة؟ بالقيمة الدنيا. هل يوبخ عند العقلاء؟ لا يوبخ، هذا العمل فيه مصلحة له، أدنى الأسوأ الاحتمالات أن يكون هذا العبد خادم فدفع ثمن العبد الخادم، ومن المحتمل أن يكون طبيبا فيكسب، فلا يوبخ عند العقلاء. فبمقتضى ما ذكره الشهيد الأول ماذا نقول؟ بجواز هذا البيع، مع أنهم بالاتفاق عندهم لا يجوز. طبعا مثال ذكره المصنف، تردد أمر المعدن بين أن يكون ذهبا أو نحاسا ودفع قيمة النحاس، نفس الكلام لا يوجد شيء آخر. المورد الثالث الذي نقض به المصنف رحمة الله عليه، أن يكون المبيع مجهول القيمة، جهلا يدور بين الأقل والأكثر، فأقدم على شرائه بالأقل، هنا أيضا ماذا؟ يوبخ عند العقلاء؟ لا يوبخ، لأن هذا المبيع يدور أمره بين الأقل والأكثر، فاشتراه بالأقل فلا يوبخ عند العقلاء، فلا غرر، مع أن الفقهاء أفتوا أنه حين الجهل بالمقدار، تقدم معنا حين الجهل بالمقدار يوجد غرر أو لا يوجد غرر؟ يوجد غرر، فإذا ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه من تقوم الغرر بتوبيخ العقلاء في غير محل. نعم غالب الموارد الغرر يوبخ العقلاء، لا بمعنى أن توبيخ العقلاء مقوم للغرر، وإلا لأشكل الأمر في مثل هذه الموارد التي ذكرناها. هذا كلام من؟ كلام المصنف. طبعا نلاحظ ماذا؟ أن المصنف هنا على خلاف عادته من الاستطراد، يعني كان ينبغي بحسب عادة المصنف الآن ماذا فعل؟ أشكل على الشهيد الأول. طب ما دام قد أشكل على الشهيد الأول سلم دليل من؟ سلم دليل العامة، فكان ينبغي أن يشكل عليهم أن يبطل دليل، فما أبطله باعتبار أنه خارج عن محل البحث. كلام أن الثمن هل يمكن أن يكون عينا شخصيا أو لا بد أن يكون كليا خارج عن محل البحث، لذا لم يتعرض لإشكال على العامة، وإنما إشكاله فقط على الشهيد من هذه الناحية. بعد ذلك يأتي بنتيجة. إذن الغرر عندنا لا يتقوم بالتوبيخ. بماذا يتقوم الغرر؟ يقول الغرر ما نفهمه من أدلته أن الشارع المقدس إنما نهى عنه لسد باب المخاطرة التي تؤدي إلى الخصومة، حتى ولو لم يوبخ العقلاء. في كثير من الأحيان الناس يختلفون على أمر غير عقلائي، فلا يهمنا توبيخ العقلاء أو عدم توبيخهم، المهم يريد الشارع المقدس أن يسد باب الخصومة. فالشيء المجهول الصفة، مجهول المقدار، الكم، المجهول الكيف، المجهول التحقق كالعبد الآبق، كل هذه الأمور إقدام على مخاطرة ولو قليلة لا يوبخ عليها العقلاء، لكنها تكون في معرض الإفضاء إلى أي شيء؟ إلى وقوع الخصومة. فلأجل ذلك الشارع المقدس نهى عن بيع الغرار. هذا هو مختار المصنف رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في العبارة؟ وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان، يعني النزاع القائم بين العامة والخاصة، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين. طبعا لازم القول بتعين الأثمان بالتعيين ماذا؟ أنه لا يجوز أن يبدل. لو قلت أنت هكذا بعتك هذا الكتاب بهذا الثمن لا يجوز أن تبدل إلى ثمن آخر. طبعا قلنا هذا في غير الآن ما يسمى بالإسكناس، يعني في الدراهم والدنانير، لو بعتك هذا الكتاب بهذا الدرهم لا يجوز لك أن تعطيني درهما آخر، هذا مسلم. أما في مسألة الأموال الرائجة في عصرنا الحاضر فهي من المسائل المستحدثة والتي هي محل خلاف عند المحققين، فبعضهم يجوز بعضهم لا يجوز، لكن في زمن النزاع كان هذا من الثمرات الواضحة ومتفق عليها أنه بناء على رأي الإمامية لا يجوز التبديل، بينما بناء على رأي العامة لأنهم يقولون لا يتعين الثمن بالتعيين، بل الثمن يبقى وين؟ في الذمة. فحينئذ يجوز التبديل، بل في الحقيقة هذا ليس من التبديل،
لأن الثمن لم يتعلق بهذا، لأن لا يتعين بالتعيين. صار واضحا؟ في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا قالوا، يعني المخالفين من العامة، طبعا لم يذهب إلى ذلك كل العامة، بعض العامة وإلا جملة من العامة وافقون على هذا الرأي، يعني قالوا تعيينها تعيين ماذا؟ الأثمان غرر، هذه الصغرى فيكون منهيا عنه هذه الكبرى، أما الصغرى فلجواز، هذه فلجواز يمكن أن تقرأ بقراءتين، فلجواز عدمها أو فلجواز عدمها، كلاهما صحيح، يعني من ناحية صرفية وتركيبية كلاهما صحيح لا مانع منه. فلجواز عدمها يعني فلجواز فقدانها، أو لجواز ظهورها مستحقة للغير فينفسخ البيع. وأما الكبرى، وما هي الكبرى؟ فيكون منهيا عنه، فظاهرة لقوله نهى النبي عن بيع الغرر. إلى أن قال قلنا نمنع الصغرى، قلت في شرح الإرشاد الشهيد الأول ناقش هم في الصغرى وهم في الكبرى، قلنا نمنع الصغرى لأن الغرر احتمال، نسخة احتمال أولى من نسخة إجمال، لأن وكلاهما صحيح طبعا، وإن كان في شرح الإرشاد موجود إجمال، لأن الغرر إجمال مجتنب، الغرر احتمال مجتنب، جهالة، لأنه في عندك إجمال لا تعرف أنه ممكن أن يفقد أو لا يمكن، ففي نوع من الاحتمال في نوع من الإجمال، فكلا العبارتين لا يوجد بينهما فرق، وإن كان كلمة احتمال ماذا أوضح، لأن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبخ عليه، فإذا الغرر ليس كل احتمال وكل إجمال، بل الغرر ما كان احتماله عقلائيا بحيث لو ترك يوبخ عليه. أين وما ذكروه لا، يعني الاحتمال الذي ذكروه العامة من احتمال أن تفقد العين، من احتمال يقول لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه، واضح؟ طبعا هذا الاحتمال وجدانا موجود، لكن العقلاء لا يبالون به، لا يلتفتون إليه، فكيف يوبخون على شيء لا يلتفتون إليه؟ إشكال المصنف عليه، فإن مقتضى تقوم الغرر بالتوبيخ أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول، يعني يوجد فيه احتمال العود بثمن قليل، شوف لابد أن نقيد الثمن بكونه قليلا، وإلا لو كان ثمنا عاليا لوبخ عليه فلا يصح النقد، بثمن قليل لم يكن غررا، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير، وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة نحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة، خلافا لمن؟ لمن؟ خلافا؟ طبعا هذا النقض الثاني إذا تتذكرون لا يتأتى على الشهيد الأول، لأن الفرق بين صاحب الجواهر والشهيد الأول في أي شيء؟ أن صاحب الجواهر خص الغرر بالجهل بالصفة، هذا النقض يأتي على رأي صاحب الجواهر، بينما على رأي الشهيد الأول خص الغرر بالجهل بماذا؟ بالفضول. أصلا هذا عند الشهيد الأول ليس غرر فلا يصح النقض. لذا المصنف التفت إلى هذه النكتة ماذا قال؟ بناء، يعني هذا النقض بناء على رأي المشهور. لذا قال بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل الأمر بالعكس، يوبخون من تركه. يعني لو واحد عرض عليك أن تشتري عبدا قيمته 50,000 دولار لكونه فار، عرض عليك أن تشتريه 100 وكان يوجد احتمال العود، فلو لم تفعل توبخ، لأنك لو فعلت توبخ. لذا يقول: بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا. فالأولى إذن، هذا رأي المصنف، أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات حتى ولو لم يوبخ عليه العقلاء، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفهة. ما الفرق بين السفهاء والمتسفهة؟ السفهاء يعني واقعا هؤلاء سفهاء، يعني قدراتهم العقلائية محدودة، سفيه. ومرة لا، كثير من الأمور يعني من يدعي العقلائية يفعلها. التفتنا لتعبر عنه الآية: إنهم كالأنعام بل أضلوا سبيلا. يعني الآن الذي يقدم على شرب المخدرات وليس سفيه واقعي، لا، يميز بين الصح والخطأ، لكن بعمله صار متسفها. ما في باكي وفي متباكي، ففي سفيه وفي متسفه. ثم إنه قد حكي عن الصدوق. التفت جيدا إلى هذا المطلب الآخر الذي يتعرض له المصنف رحمة الله عليه. الشيخ الصدوق في معاني الأخبار علل لنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيوعات كانت متعارفة في العصر الجاهلي. البيع الأول يسمى ببيع المنابذة، والبيع الثاني يسمى ببيع الملامسة، والبيع الثالث يسمى ببيع الحصاد. هذه البيوع الثلاثة قد ورد النهي من قبل النبي صلى الله عليه وآله عنها. فجاء الصدوق رحمة الله عليه وعلل لنا لماذا نهى عنها، وجاء هذا التعليل أنه نهى عنها لكونها موجبة للغرر. فإذن هذه البيوعات الثلاثة من مصاديق البيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن بيع الغرر. هنا الآن مع قطع النظر عن العبارة، في العبارة عندنا بحث بعد قليل سوف يأتي، مع قطع النظر عن العبارة نذكر مثالا واحدا لهذه البيوع الثلاثة. حاصل هذا المثال مثلا بيع المنابذة. بيع المنابذة فسر بهذا التفسير: أن يقول أحد المتبايعين لصاحبه، مثلا تريد أن تبيع ثوبا فتقول له: انبذ الثوب إلي، يعني ارمه إلي. النبذ بمعنى ماذا؟ الرمي، ارمي الثوب إليه، فإذا قال له هذا الشيء فقد وجب البيع. التفت جيدا، متى أقول لك انبذ الثوب إليه؟ أقول لك هذا الشيء بعد أن أطلع على الثوب، فيعجبني الثوب فأقول له ارمه إليه، فإذا فعلت فقد وجب البيع. فهنا يتساءل المصنف أين الغرر؟ لا يوجد غرر، لأن المفروض قبل أن أنشئ هذه الصيغة المتعارفة في الجاهلية اطلعت على الثوب، ثم أجرينا المعاملة عن طريق ماذا؟ النبذ والرمي، فلا يوجد غرر. فبناء على هذا التفسير لبيع المنابذة يشكل الأمر في تعليل الشيخ الصدوق في معاني الأخبار. وإنما إذا أردنا أن نعلل ينبغي أن نقول مثلا، لأن هذا ليس من الصيغة المتعارفة، الشارع اشترط صيغة معينة هذا ليس منها فلذا باطل، أو ماذا، نتصرف في تفسير بيع المنابذة بأن يقال هكذا، لا، بيع المنابذة غير ما ذكره المشهور. ماذا؟ بيع المنابذة عبارة عن هكذا، أنه ابتداء قبل التعرف أنا في يدي ثوب أرميه إليك أنت ترمي الثمن، بالرمي والنبذ حصل المبعث، اللفظ ما موجود، وقبل ذلك لا يوجد مقاولة على الشيء حتى يكون معلوما، فحينئذ يكون فيه غرر. لكن هذا خلاف التفسير المشهور لبيع المنابذة. واضح هذا الشيء؟ ذكرنا هذا المثال، بقية نذكرها في تطبيق العبارة، عندنا بحث في تطبيق العبارة. يقول ثم إنه قد حكي عن الصدوق ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة وكبيع الملامسة. بيع الملامسة ما هو؟ أنه إذا لمسته فقد وجب البيع، بدل إذا نبذته أو رميته فقد وجب البيع، إذا لمسته. فأيضا هنا بناء على تفسير المشهور يكون قد تقاولا على ماذا؟ على الثوب المعين، فلا يكون هناك غرر. كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، بيع الحصاد أيضا له تفسير عند المشهور بأن يقول هكذا، أنا بعتك هذا الثوب فإذا رميت الحصى فقد وجب البيع. يعني كيف كما عندنا مثلا الآن في الشريعة الافتراق عن مجلس التبايع يوجب ماذا؟ يوجب لزوم المعاملة. في الجاهلية كان من موجبات لزوم المعاملة ماذا؟ رمي الحصى. طبعا وكذلك في بعض النقولات التصفيق، كانوا يصفقون، هذه علامة ماذا؟ علامة لزوم البيع. كما عندنا الآن الخروج من المجلس يوجب لزوم البيع، التصفيق أو رمي الحصى يوجب ماذا؟ يوجب لزوم البيع. وبيع الحصاد إذن بماذا علل؟ حكي تعليل فساد كذا بكونها غررا، هذا هي العلة. لماذا هذه البيوع الثلاثة باطلة؟ لكونها من مصادق الغرر. إشكال الآن، نبدأ بإشكال المصنف، مع أنه لا جهالة في بعضها. هنا في إشكال في العبارة، التفت جيدا. نحن كم مثال ذكرنا؟ ثلاثة. ظاهر العبارة لا إشكال في، مع أنه لا جهالة في بعضها، يعني في البعض الآخر يوجد جهل. هذه ظاهر العبارة. إذن ذكرنا ثلاثة، في بعضها لا يوجد جهالة، في بعضها يوجد جهالة. خب، ما هو البعض الذي ليس فيه جهالة، وما هو البعض الذي فيه جهالة؟ المصنف رحمة الله عليه مثل للبعض الذي لا يوجد فيه جهالة بمثالين: بايع المنابذة وبيع الحصاد، مما ينتج ماذا؟ أن البيع الذي فيه جهالة أي بيع؟ بيع الملابس. ومن هنا يشكل الأمر أن هذه الأمور الثلاثة إما أن نفسرها بتفسير واحد فيكون في الجميع لا يوجد جهالة، أو بتفسير واحد يكون في الجميع يوجد جهالة لا معنى للبعض. شوف الآن أنت ماذا فسرت البيع المنابذة؟ أن يكون قد اتفقوا على نوعية الثوب والثمن، ولكن لأجل وجوب البيع يحصل بماذا؟ بالرمز. بماذا فسرت بيع الحصاد؟ أنه باعوا وانتهوا، كل شيء معلوم، لكن لأجل إيجاب البيع نرمي الحصاد. بمقتضى هذا السياق ينبغي أن نفسر بيع الملابسة بماذا؟ أنه اتفقوا على الثمن والمثمن، لكن يحصل وجوب البيع بماذا؟ باللمس. فلا جهالة في الثلاثة. فلماذا بيع ملامسة بالخصوص يجب أن نفسره بشكل يوجد فيه جهل؟ فيشكل الأمر ماذا؟ في عبارة المصادر. اللهم إلا أن يقال، هذا دفاع عن المصادر، يعني هكذا أشكل عليه في الحواشي، لكن يمكن أن يقال. التفت جيدا لهذا الجواب. حاصل الجواب أن نقول إن قوله مع أنه لا جهالة في بعضها، المقصود من البعض الأمثلة الثلاثة. طب إذا ماذا يبقى؟ إذا الأمثلة الثلاثة هي البعض، البعض الآخر ما هو؟ لم يذكر. نقول شوف، التفت جيدا، عندما واحد يعطي قاعدة كلية ثم يضرب عليها أمثلة، هذه الأمثلة لا تكون ظاهرة في الانحصار. فهنا المصنف أو الشيخ الصدوق أعطى عنوان، ما هو العنوان؟ البيوع المتعارفة في الجاهلية. هذا عنوان كلي، البيوع المتعارفة في الجاهلية. على هذا العنوان الكلي كم مثال ضرب؟ ثلاثة أمثلة. لا تدل على الانحصار، لا تدل على الانحصار. فحينئذ ضمير في بعضها لا يرجع إلى في بعض هذه الثلاثة، حتى يكون اثنين منها ليس فيه جهالة وواحد فيه جهالة، بل ضمير في بعضها يرجع إلى المعاملات المتعارفة. يعني في بعض المعاملات المتعارفة لا يوجد جهالة، وإن كان هذا البعض هو تمام الأمثلة التي مثلنا به على القاعدة الكلية، فحينئذ لا إشكال على عبارة المصنف. صار واضحا؟ يقول نعم، مع أنه لا جهالة في بعضها، يعني في بعض المعاملات المتعارفة لا في بعض الأمثلة الثلاثة، كبيع المنابذة بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب أو انبذه إلي فقد وجب البيع، وبيع وكبيع الحصاد بأن يقول لصاحبه أيضا إذا نبذت الحصاد يعني رميت الحصاد فقد وجب البيع، ولعله كان على فضل. الآن هذا الإشكال على الشيخ الصدوق، ثم يعتذر المصنف ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر، يقول حتى نصحح تعريف، حتى نصحح تعليل الشيخ الصدوق، من المحتمل أن يكون بيع المنابذ الذي وقع كان فيه نوع من الخطورة، أوجبت ماذا؟ أوجبت الغرر، ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر، والله أعلم. خب انتهى هذا تمام الكلمات في نقل هذا كتمام الكلام في نقل كلمات القول منذ بداية البحث إلى الآن. كنا نبحث في أي شيء؟ في نقل كلمات القول. الآن انتهينا من هذا البحث، الآن نريد أن نبحث. أصل بحثنا في أي شيء لا تنسى ما هو الشرط؟ القدرة على التسليم. بعد الفراغ عن نقل كلمات القوم في ذلك، بماذا يمكن أن يستدل لإثبات شرطية القدرة على التسليم؟ الدليل الأول قوله نهى النبي عن بيع الغرر. يرى المصنف أن هذا الدليل لا بأس بالاستدلال به. ليه؟ لأن مع عدم القدرة على التسليم نشك في أصل في الصفة أو في الحصول؟ في الحصول، والشك في الحصول عند المصنف من مصادق الغرر، فيصدق نهى النبي عن بيع، فإذا لا شك ولا ريب يصح أن نتمثل بهذا الحديث. لكن الإشكال أن التمسك بهذا الحديث أخص من المدعى، والدليل الأخص من المدعى لا يثبت تمام المدعى. أما الوجه في كونه أخص من المدعى، أنت أيها المصنف فسرت الغرر بالخطر الموجب للوقوع في الخصوم. الآن نذكر لك مثالا على ما لا قدرة على تسليمه. ما هو؟ يقول الغريق في بحر يمتنع عادة أن يخرج منه حيا. هنا لا يوجد قدرة على التسليم أو يوجد؟ لا يوجد. فباع عبدا في حالة الغرق وفي بحر لا يمكن أن ينجو منه عادة، في هذه الحالة صدق القدرة على صدق عدم القدرة على التسليم، ولكن لا يصدق الغرر. عجيب، شلون لا يصدق الغرر؟ يقول لي أنه لا تنسى فسرنا الغرر بالخطر. تعال، الخطر متى يصدق الخطر؟ يصدق الخطر في مورد تحتمل السلامة لكن يحتمل الخطر. ففي هذا المثال أصل احتمال السلامة غير موجود، أصل احتمال السلامة غير موجود، فلا يصدق الخطر. صار واضحا؟ تعال نقرأ أن انتهى الوقت، بقية البحث تأتي. يقول وكيف كان فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، يعني نهى النبي عن بيع الغرر، إلا أنه أخص من المدعى لأنه لا يصدق على تمام الموارد. مثل ماذا؟ لأن ما يمتنع تسليمه عادتان كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ليس في بيعه خطر. ليه؟ لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا. والمثال المذكور ممتنع الحصول عادة فلا احتمال للسلام لكي يكون في بيعه خطر، انتهى. فإذا نهى النبي عن بيع الغرر يثبت لنا تمام المدعى أو جزء المدعى؟ جزء المدعى، لا يشمل هذا المورد. لكن يقول عندنا دليل آخر نعمم على هذا المورد. ما هو هذا الدليل الآخر؟ نقول هذا المورد البيع فيه باطل لا لأجل الغرر، لأن الحديث لا يصدق هنا، بل لأجل ماذا؟ أكل المال بالباطل، لأن هذا التفاهة. أنت تدفع مال في بإزاء أي شيء، بإزاء أي شيء، بإزاء لا شيء، فأكل للمال بالباطل. هذا الكلام من قبل المصنف محل إشكال، نقول ليس سفاهة ولا أكل للمال بالباطل. ليه؟ سوف يأتي بعد قليل نفس المصنف رحمة الله عليه يعترف أن هذا العبد الذي يغرق يجوز أن يعتق ويكون العتق صحيح، فأنا أشتريه وأعتقه، هذا سفاهة، خصوصا لو اشتريته بثمن. يعني الآن لو أردت أن أشتري رقبة معمولة على الشاطئ لا في البحر تباع بألف، وهذا بما أنه يغرق أشتريه بمئة، أي سفاهة؟ هذا محل إشكال على المصنف، يأتي البقية غدا لنرى هل يمكن الدفاع أم لا.